وصح عن عمر في الموطأ موطأ مالك أنه قال على المنبر وهو يتلو التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. ولا شك أن عمر أعلم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولا سيما وأنه أعلمه على الملأ، ولم يقل أحد من الناس أنه ليس كذلك. وعلى هذا فيكون قول ابن مسعود رضي الله عنه رأيا رآه، ولكنه ليس مصيبا في ذلك، لأن المجتهد يخطي ويصيب. وابن مسعود رضي الله عنه مع علمه وفقهه ليس معصوما، ولا أحد معصوم يتكلم في الشريعة من الخطأ أبدا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود رضي الله عنه جاءه رجل استفتى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه في مسألة فرضية ونقولها لكم الآن ونسألكم عنها لنعلم هل تفتون بقول أبي موسى أو بقول ابن مسعود. توفي رجل عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، من يقسمها لنا؟ أصبر، من يقسمها؟ واحد، ما في إلا واحد جماعة من هذا الجمع الكبير، تفضل قم. نعم نعم. والأخت الشقيقة ايش نسوي فيها؟ استرح. نعم لها الباقي تعصيبا، بارك الله فيك. طيب، هذا قضاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ابو موسى الاشعري قال للبنت النصف وما بقي للاخت، لكنه رضي الله عنه قال: وأت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك. فذهب الرجل الى ابن مسعود وقال له انه استفتى ابا موسى الاشعري في هذه المساله وقال للبنت النصف وما بقي للاخت، وأت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك. فقال عبد الله بن مسعود: لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين، يعني لو وافقت لكنت ضالا وما انا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكمية الثلثين وما بقي فللأخت. أعرفتم؟ أبو موسى قاله عن اجتهاد، وفق للصواب أو لا؟ عجيبوا جماعة، لم يوفق، وفضل الله يؤتي من يشاء. ابن مسعود رضي الله عنه وفق الصواب مستدلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعني أن ابن مسعود رضي الله عنه إذا أخطأ في مسألة يعني كل قضاء خطأ أبدا، ابن مسعود من أفقه الصحابة وأكثر الفتوى رضي الله عنه. نعم.
جزاك الله خيرا. سائل يقول: أفتون مأجورين في زكاة المال العائد للشخص من الشقق المؤجرة، حيث أن المبلغ للشقة الواحدة لا يملكه الشخص دفعة واحدة، بل يكون على دفعات المرتين أو الثلاث.
نعم. كل الأجر التي يستلمها الإنسان شيئا فشيئا، إن أنفقها من حين استلامه فلا زكاة فيها، ما لم يكن قد تم الحول على العقد. مثال ذلك: رجل أجر هذه الشقة ب10,000، تمت السنة فقبض 10,000، هنا يزكيها. لماذا؟ لأنه تم عليه الحول. ورجل آخر أجر شقة ب10,000 مقدمة، يعني يسلمها المستأجر عند العقد، فأخذ 10,000 يعني صاحب الشقة ثم أنفقها على أهله
أو على تعميل الشقة أو غير ذلك، هل فيها زكاة العشرة؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يحل عليها الحول، ومن شرط وجوب الزكاة أن يتم الحول عليها. أما الشقة نفسها فليس فيها زكاة، لأن كل شيء أعد للأجرة لا زكاة فيه، من عقار أو سيارات أو معدات أو غير ذلك، إلا الحلي من الذهب أو الفضة ففيه الزكاة على كل حال إذا بلغ المصاب. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: نريد قولا فصلا في مسألة الصرف. نحن في السودان نبيع الريال السعودي بالجنيه السوداني، ويكون تسليم الريال في هذه البلاد والجنيه بعد حين في السودان، فهل هذا جائز؟
القول الفصل فيما نراه في هذه المسألة أن الأوراق النقدية يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، لأن الربا نوعان: ربا نسيئة وهو ما تأخر فيه القبض بين الصنفين الربويين، وربا فضل وهو ما زاد فيه على الجانب الآخر. وأضرب لكم مثلا: بعت درهما بدرهمين نقدا يدا بيد، هذا ربا فضل. ليش؟ لأن الفضل هو الزيادة. طيب، بعت دينارا ذهبا بدينارين، هذا إيه؟ نقدا يدا بيد، هذا إيش؟ هذا ربا فضل. طيب، بعت دينارا بدينار ولم تقبض، هذا نسيئة. بعت دينارا بدينارين ولم تقبض، لا خطأ. بعت دينارا بدينارين ولم تقبض، أحسنت، فيه الاثنان: الفضل والنسيئة، الفضل للزيادة والنسيئة للتأخير. هذه الأوراق النقدية نرى أن الذي يجري فيها هو ربا النسيئة، وعلى هذا فإذا قدرنا أن الجنيه السوداني يساوي 3 ريالات مثلا، وأنا لا أعرف السعر، لا يقول السوداني أنت وهنت نقدنا، يعني الريال السعودي بثلاث جنيه ايش؟ ايهما اغلى؟ الريال. طيب، 10 ريالات سعودية 50 جنيه كذا، هذا سعرها في السوق. فجاء انسان محتاج الى جنيهات سودانية وقال: اعطني بالعشرة 40 لا 50، يجوز او لا يجوز؟ يجوز، لان ربا الفضل لا يدخل في باب النقود هذا. لكن اعطني 50 بـ10 ولكن مع تأخير القبض، هذا لا يجوز، لان ربا النسيئة يجري في هذه النقود. الدليل انه لا يجوز قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم، بشرط اذا كان يدا بيد. على هذا نقول الاخ الذي باع نقودا سعوديه بنقود سودانيه لا بد من التقابض. طيب، اذا كانت الدوله تمنع من خروج ذلك، فهل يمكن مثلا ان يعطيه الان ريالات سعوديه ويحيلها على بنك هناك، وعند وصول الحواله الى المستحق يتفق مع البنك على شراء الجنيه السوداني بما يساويه هناك؟ يقول بعض الناس: انا لا ادري. يقول: هذا ايضا لا يمكن. فاذا كان لا يمكن، فمن اجل الضروره نقول لا بأس أن تسلم دراهم سعودية وتأخذ عوضها هناك جنيات سودانية بالضرورة. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل كل من بدل الشرع وتحاكم إلى القوانين الوضعية هل هو كافر؟
الواقع أن هذه مسألة دقيقة ولا يمكن أن نفتي بها فتوى عامة في مثل هذا المجلس، لأنه ربما يفهمها بعض الناس على غير الصواب ثم يذهب يكفر كل إنسان حتى وإن لم يكن كافرا، وحينئذ تقوم الفتن بين الناس ويكون التكفير سهلا على المرء، حتى لو أن القاضي مع التزامه بحكم الشرع حكم في مسألة ما بخلاف الشرع قال خلاص هذا حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، مباح الدم والمال ما يصير هذا. هذه المسألة لا يمكن الفتوى فيها على سبيل العموم في مثل هذا المجلس، لأن الناس أحيانا يفهمون الجواب خطأ، فنستمح السائل العذر في عدم الفتوى فيها. نعم.
جزاكم الله خيرا.
من المراقب؟ مراقب الوقت صحيح؟ لا يتدلس. طيب كم؟
على السابعة 13 دقيقة.
ونحن اتفقنا على السابعة ولا نص ساعة؟ هذا أيضا ما تسموه. جزاك الله خير. تفضل.
شخص رمى الجمرة الأولى في الحج وكان الزحام شديدا فلم تسقط في الحوض، فهل يعيد الرمي؟
يعني الآن يعيده؟
نعم.
من يصير الآن؟
في حينها.
أي نعم، إذا رمى الإنسان الجمرة فله خمس حالات وأرجو الانتباه. الحالة الأولى أن يعلم سقوطها في الحوض. الحالة الثانية أن يعلم أنها لم تسقط في الحوض. الحالة الثالثة أن يغلب على ظنه أنها سقطت في الحوض. الرابعة أن يغلب على ظنه أنها لم تسقط في الحوض. الخامسة أن يتردد، ما في ترجيح. هذه خمس حالات ولا تخرج الحال عن هذه الخمس. فإذا علم أنها لم تسقط في الحوض فما الحكم؟ قم يعيدها كما استلم. وإذا علم أنها سقطت في الحوض فما الحكم؟ قم يعيدها. أجزأت. طيب هل يمكن أن يعلم أنها سقطت في الحوض؟ نعم نعم يمكن، يمكن يعني يمشي حتى يقف على الحوض فيتيقن ما في الحوض. تمام. الحالة الثالثة غلب على ظنه أنها لم تسقط في الحوض، يعني رمى جمرات وغلب على ظنه أنها لم تسقط في الحوض. نعم. يعيدها. بارك الله فيك. الرابعة غلب على ظنه أنها سقطت في الحوض. في الزور. طيب صحيح. الحالة الخامسة تردد. قل يا أنت. يعني لم يترجح عنده أنها سقطت في الحوض ولا أنها خارج الحوض. يعيدها. تمام. لأن الأصل عدم سقوطها في الحوض، فصار يعيدها في أحوال ثلاث. إذا علم أنها لم تسقط في الحوض، وإذا غلب على ظنه أنها لم تسقط، وإذا تردد. ولا يعيد في حالين، إذا علم أنها سقطت في الحوض وإذا غلب على ظنه أنها سقطت في الحوض. طيب يقول لهذا الأخ إذا كان يغلب على ظنك وأنت واقف في المرمى أنها سقطت في الحوض فقد أجزأت. ولكن لو طرأ عليك الشك بعد مفارقة المكان فلا عبرة بذلك. أحيانا الإنسان يرمي الجمرات من بعد وحين وقوفها في المرمى يغلب على ظنه أنها وقعت فيه، لكن بعد أن يفارق المكان يأتيه الشيطان يقول ما سقطت في الحوض فلا تجزئك، ثم يبقى معالج لنفسه. فهنا نقول لا يضرك الشك، الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر، وهذه قاعدة مهمة جدا، الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر في العبادة. بعض الناس إذا انتهى من الصلاة صلى الله عليه وسلم جاءه الشيطان ما قرأت الفاتحة، ما سجدت إلا مرة، يطرح الشك هنا، لأن الشك بعد فراغ العبادة إيش؟ لا أثر له. وفي ذلك بيت يقول فيه الناظم: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. حفظتموها أو أعيده؟ والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. أعيد وحفظتموه؟ الثالث: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. لا أزيد على هذا. من حفظ؟ تفضل. انكسر البيت. وهكذا إلى الشكوك وتكسر. طيب، كثير من الناس أيضا كثير الشكوك، لا يكاد يفعل عبادة إلا شك، هذا أيضا يطرح الشك ولا تبت إليه، لأن هذا وسواس. تفضل.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما الحكم في رجل يعمل لدى رجل آخر واشترط عليه الثاني أن لا يعمل عند غيره ودوامه 8 ساعات، فهل لو عمل في وقت فراغه يكون مقصرا في ذلك الشرط؟
إذا التزم بهذا الشرط حين العقد وجب عليه الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرط جائز بين المسلمين إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلالا. وإذا كان وهذا الشرط لا يحرم حلالا ولا يحل حراما فهو صحيح، وإذا كان صحيحا وجب الوفاء به، لقول الله تبارك وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا قال قائل: كيف تمنعونه من العمل في وقت هو فيه فارغ؟ قلنا: لم نمنعه، بل هو الذي التزم بذلك. لماذا لم يقل لمن استأجره: أنا لا أقبل بهذا الشرط، لأن وقت الفراغ لا أقصر عليك بشيء. فإذا كان هو الذي ارتضى لنفسه هذا الشرط والتزم به فإنه يجب عليه أن يوفي به. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: أنا رجل قلت لزوجتي: لا تذهبي إلى ذلك البيت، فذهبت، فقلت: والله إن ذهبت فأنت طالق، فهل يتم هذا الطلاق؟
نعم. قال رجل لزوجته: إن ذهبت إلى هذا البيت فأنت طالق، فذهبت، هل تطلق أو لا تطلق؟ الجواب: أما على المذاهب الأربعة، مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد، فإن الزوجة تطلق، حتى ولو أراد اليمين فإن الزوجة تطلق، لأن هذا طلاق معلق على شرط، فإذا وجد الشرط وقع المشروط. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إن أراد الطلاق طلقت، وإن أراد تأكيد المنع وتهديد المرأة فإنها لا تطلق، لكن عليه كفارة يمين. وما اختاره الشيخ رحمه الله فهو الصواب إن شاء الله، لكن مع ذلك ننصح جميع أخوان المسلمين أن يبتعدوا عن هذا القول، لأنكم كما ترون الآن أكثر الأمة وجميع الأئمة يرون أن الطلاق يقع، ويكون جماع هذا الرجل لزوجته جماعا محرما، لأنه قال ما لم ينوي الرجعة إذا كان له رجوع. فالمسألة خطيرة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول يوجد ما يسمى بالأفراح الإسلامية، وفيها يتأخر النساء أو يرجعون إلى بيوتهن عند الساعة 4 فجرا، فهل هذه أفراح إسلامية؟
نعم هي أفراح إسلامية إذا لم يكن فيها محرم، إذا كانت الأغاني نزيهة وكان الطرب بالدف فقط فلا بأس بذلك. وهذه ليست مسألة دائمة حتى نقول إن الإنسان يرهق نفسه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يبقى متهجدا كل الليل. نقول هذه مسألة طارئة، فلنعطي النفوس حظها من الفرح بشرط أن لا يتضمن ذلك وقوعا في محرم. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل يسأل عن الدعوة وهي أطال الله عمرك، حيث أنه قال له بعض الناس أن هذا دعاء لا يستجاب.
نعم. أما كونه لا يستجاب فهذا عند الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن لا ينبغي أن يدعو بطول البقاء إلا مقيدا، فيقول أطال الله بقاءك على طاعتي، لأن طول البقاء قد يكون ضررا على الباقي، فشر الناس من طال عمره وإيش ولد. إيش؟ تسلم. من طال عمره وساء عمله، قد يكون طول بقاء الرجل شرا من موته. لهذا ينبغي أن تقول أطال الله عمرك في طاعته. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل كثير من الأخوان عن حكم الصلاة.
نعم.
يسأل كثير من
كم بقي؟ كم بقي؟
دقائق.
دقائق؟ أقل جمع 3 يا أخي. أقل. نعم.
يسأل كثير من الإخوان عن حكم صلاة الفريضة مستقبلا حجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا صلى الفريضة أو النافلة مستقبلا لحجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقبلة عن يمينه أو عن يساره أو خلف ظهره، فصلاته غير صحيحة. فهمين هذا؟ تصورتموه؟ إذا استقبل الحجرة في صلاته نافلة أو فريضة والقبلة عن يساره أو يمينه أو خلف ظهره فصلاته غير صحيحة. صحيح هذا؟ ليش؟ لأنه لم يستقبل القبلة. وإن استقبل الحجرة وهو مستقبل القبلة، أي أن الحجرة كانت بينه وبين القبلة، فصلاته صحيحة. فإن قال قائل أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تصلوا إلى القبور؟ قلنا إن قصد الرجل وتعمد أن يكون مصليا إلى قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد وقع فيما نهى عنه الرسول، وأما إذا لم يقصد لكن صادف أن مكانه في الصف في هذا المكان الذي تكون الحجرة بينه وبين القبلة فهذا لا بأس به، نعم.
أحسن أخوان أن لكم درس آخر
على. نعم. ولا ما تقول. كله معلنا.
يقول السائل هل لكم درس آخر غير هذا الدرس؟
نعم. إن شاء الله هذا درس بعد المغرب. والمكان في مكان الشيخ أبو بكر الزائر إن شاء الله تعالى. ولكن انتبهوا بارك الله فيكم أن تكون قلوبكم حاضرة كما حضرت أبدانكم، وأن تراجعوا يعني ما ذكرنا من القواعد. المسائل الفردية ربما تروح، لكن القواعد مهمة. وإذا لم يبني طالب العلم علمه على الأصول والقواعد فإنه يتناثر ويزول. أنا أدعوكم إلى هذا سواء في مجلسنا أو مجلس غيرنا، احرصوا على القواعد. القواعد هي المهمة. معك ورقة؟ نجيب على هذا؟ ما في مانع؟ بشرط أن لا تحتجوا به مرة ثانية. نعم.
ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه الجنة نسأل الله أن يجعلنا منهم.
آمين آمين.
إنه يدخلون الجنة على صورة يوسف بن يعقوب وطول عمر عيسى بن مريم وطول آدم 60 ذراع. سؤال، ذراع من؟ ذراع الرسول أو ذراع آدم أو ذراع الإنسان نفسه؟
لا لا، الذراع المعهود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ما بين المرفق ورؤوس الأصابع، هذا الذراع. يعني مثلا الآن نبدأ من هنا إلى أطراف الأصابع، هذا الذراع. فطولهم 60 ذراعا، وهم على صورة واحدة، أبناء 33 سنة. ولا تزيد الأعمار بزيادة السنوات، لأن في الجنة ما في موت، هم دائما أبناء 33 سنة إلى ما لا نهاية له. اللهم اجعلنا منهم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والحمد لله رب العالمين. السلام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا استمعنا إلى قراءة إمامنا في هذه الليلة في صلاة المغرب من المسجد النبوي، حيث قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما قدروا، الفاعل يعود على المشركين، ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى عما يشركون. ودليل ذلك قوله تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني أن هؤلاء المشركين لم يعظموا الله تعالى حقا تعظيما، مع أنه جل وعلا أعظم من كل شيء. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، جميع ما فيها من الأشجار والبحار والجبال والأنهار وغير ذلك كلها قبضته يوم القيامة. والسماوات مطويات بيمينه، السماوات السبع على عظمها واتساعها مطويات بيمينه، ومن الذي طواها؟ الله، كما قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. هذا الذي هذه عظمته كيف يشرك به مخلوق حقير لا يملك نفعا ولا ضرا ولا غيا ولا رشدا؟ إن من أشرك بهذا الرب العظيم معه غيره لمن أسفل الناس، بل هو أسفل الناس. يقول الله تعالى من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وملة إبراهيم هي ما ذكره الله في قوله ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولهذا قال سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحان أولا سأسأل أهل النحو إن كان عندي من أهل النحو أحد لماذا كانت مفتوحة؟ تفضل. أي أن نعم إيش؟ لأنها مفهوم أحسن. أنعم وأصبر ناقش. أنعم أين عاملها؟ التقدير تسبح. لماذا لم تكن تسبيحا؟ لأن المصدر يسبح تسبيحا. إذن هذه كما تفضلت مفعول مطلق لأنه وافق المصدر في المعنى وخالقه في اللفظ. بارك الله. هذه الكلمة سبحان لا يمكن أن يذكر معها عدم. كلما جاء في القرآن أو السنة فهي موصوفة دائما على المفعول المطلقة ولا يذكر معها عدم. انظروا في القرآن سبحان الله، انظروا في السنة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلما ذكر لا يذكر معها العامل وتذكر بهذا اللفظ على انها مفعول مطلق. سبحان اي تنزيها له والذي نزه الله عنه ثلاث اشياء. اولا كل صفه نقص، كل صفه نقص نقص والله منزه عنه. ثانيا كل نقص في كماله، كما الله عز وجل ليس فيه نقص، فلا نقص في علمه ولا في قدرته ولا في قوته ولا غير ذلك. ثالث مماثلة المخلوقين، فالله منزه عنها. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على الأول قلنا إنه منزه عن كل نقص فليس موصوفا بالعمى عز وجل ولا بالصمم ولا بالخرس، لأن إبراهيم أقام الدليل العقلي على أبيه بأن أباه ليس برب في قوله
هم إذ قال ابن أبي آزر نتخذ أصنام
لا استمع تفضل
قال يا ربي لا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا ينال.
أخطأت في لفظ الآية. والقرآن لا يرى بالمعنى يقول سلم. من يتلو الآية على الصواب؟ يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فدل ذلك على أن الرب يجب أن يكون سميعا بصيرا يغني عن عابده شيئا. طيب إذن الله تعالى منزه عن كل نقص. ثانيا منزه عن كل نقص في كماله. مثلا القوة من الكمال، أليس كذلك؟ القوة من الكمال، القوة من الكمال منزه عن نقص هذه القوة. مهما عظم الفعل فإنه منزه عن نقص هذه القوة، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما. أكمل الآية يا ولد، أكمل الآية. إيش ما حفظت القرآن؟ حفظت القرآن؟ اقرأ الآية. وما بينهما أكمل. طيب استرح.
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء، وهذا نفي لنقص كماله جل وعلا. الثالث منزه عن إيش؟ عن مماثلة المخلوقين، والدليل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا خبر، وقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنفى المثل أولا ثم نهى أن نضرب أمثال له ثانيا. إذن الذي ينزه الله عنه كم؟ أحسنت. الأول لا عن النقص، والثاني عن نقص الكمال، والثالث عن مماثلة المخلوقين. بارك الله فيك. إذن كلما تلوت سبحان الله فاستحضر هذا المعنى، أنه منزه عن كل نقص، ومنزه عن النقص بكماله، ومنزه عن ماذا؟ عن مشابهة مماثلة المخلوقين. تعالى تعالى يعني ترفع ترفع وتعاظم عن هذه الأصنام، لأن هذه الأصنام لا تغني من الحق شيئا. ونفخ في الصور والنافخ فيه إسرافيل، والصور قال العلماء إنه قرن عظيم سعته كما بين السماء والأرض، ينفخ فيه نفخة واحدة فيفزع الناس، لأنهم يسمعون صوتا عظيما 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 فيفزع الناس، ثم يصعقون فيموتون جميعا إلا من شاء الله. ولهذا قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وفي سورة النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والجمع بينهما أنها نفخة يحصل بها أولا فزع ثم إيش؟ صعق. قال الله تعالى ثم نفخ فيه أخرى، أي في الصور، فإذا هم قيام ينظرون. إذا قال علماء النحو إنها للمفاجأة، أي ففي المفاجأة هم قيام ينظرون في مجرد النفخ، كما قال عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فسبحان القادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نفخة واحدة فإذا هم قيام لدينا محضرون. ثم قال عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. أشرقت أي من نور الله عز وجل، ولهذا قال بنور ربها، وذلك أن الله عز وجل ينزل للقضاء بين عباده فتتشقق السماء بالغمام، والغمام هو السحاب الأبيض النيل، فيأتي الرب عز وجل للقضاء بين عباده. لا إله إلا الله. أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، أي كتاب يوضع؟ الكتاب الذي كتبت فيه الأعمال، الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل ما عمله الإنسان محصى مكتوب. إذا كان يوم القيامة وضع هذا الكتاب، وأعطي كل إنسان كتابا إما باليمين وإما بالشمال أو من وراء الظهر، وكل إنسان يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجيء بالنبيين والشهداء، من يأتي بالنبيين؟ يأتي بالنبيين رب العالمين عز وجل، يحضرهم من أجل أن يستشهدهم على إبلاغ أممه، كما قال تعالى: ويكون الرسول شهيدا عليكم، يؤتى بالنبيين فيشهدون أنهم بلغوا رسالة الله وأن الحجة قامت على عباد الله، ويؤتى أيضا بالشهداء، والشهداء هنا من باب عطف العام على الخاص، لأن النبيين شهداء، وهناك شهداء آخرون. من هم؟ العلماء، فإن العلماء يشهدون على الأمم بأنهم بلغوا رسالات الله، لأن العلماء جعل الله وإياكم منهم، العلماء ورثة الأنبياء. والله هذا الإرث، هذا الإرث الذي ينبغي التسابق إليه. العلماء ورثة الأنبياء. لو سئل من وارث الرسول؟ أفاطمة أمهات المؤمنين؟ أعمامه؟ لا، ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم علماء الأمة. العلماء شهداء، العلماء شهداء، يشهدون بأنهم بلغوا رسالة الله لعباد الله. فيشهد العالم يقول: أشهد يا رب أني بلغت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قومي. ومن الشهداء شهداء يشهدون على الإنسان وهم من الإنسان. ما هي؟ الأعضاء. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. وحينئذ يقولون لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ والجواب: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة، والذي خلقكم أول مرة قادر على أن ينطق جلودكم لتشهد عليكم وإليه ترجعون. إذن من الشهداء؟ تفضل.
الأنبياء ثم العلماء ثم الجوارح على الإنسان.
طيب، بارك الله فيك. إذا قال قائل: النبيون عطف عليهم الشهداء، فنقول هذا من باب عطف إيش؟ العام على الخاص. وقضي بينهم بالحق، قضي بين الخلائق بالحق. والقاضي من؟ الله عز وجل. يقضى بين الخلائق بالحق في معاملتهم مع الله وفي معاملتهم مع عباد الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع. قال: لا، المفلس من إذا كان يوم القيامة يأتي بحسنات أمثال الجبال، حسنات عظيمة، فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء، وإلا أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في النار. فيقضى بين الخلائق بالحق. وهذا بين المكلفين من بني آدم والجن واضح. لكن هل يقضى بين البهائم؟ الجواب: نعم، يقضى بين البهائم، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأن البهائم تحشر، كما قال تعالى: وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. فيقضى للشاة الجماء القرنة من الشاة الجلحة لما عندها قرون، لأن العادة أن الشاة التي لها قرون تنطح الشاة التي ليس لها قرون. إذا كان يوم القيامة قضى الله بينهما، وهم لا يظلمون، لا يظلم أحد شيئا، كما قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا يظلم أحد بنقص من حسناته ولا بزيادة من سيئاته أبدا، لأن الله تعالى كامل العدل وهو يقضي بين عباده في ذلك اليوم بالحق. ثم قال ووفيت كل نفس ما عملت، لا نعم، وهو أعلم بما يفعلون. وفيت يعني وفى الله تعالى كل نفس ما عملت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهو أعلم بما يفعلون. ما أحسن هذه العبارة بعد قوله ووفيت كل نفس ما عملت، لئلا يظن الظان أنه سيخفى شيء من أعمال الإنسان، فلا يخفى شيء من أعمال الإنسان، كل شيء معلوم عند الله مدون لا يزال فيه ولا ينقص. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يساقون سوق إهانة وإذلال، كما قال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون بعنف وشدة ولا رأفة لهم ولا رحمة لهم، نعوذ بالله، يساقون إلى جهنم. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وهي تمثل لهم وكأنها سراب. من فضل